قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حدث عن مكة الفيل وخلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا تذكر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا تذكر. متفق عليه.
يأتي المؤلف رحمه الله إلى حديث طويل عريض واسع الأفق، حديث شرمة مكة، يتناول عدة مسائل. أولا، نأخذ الحديث هنا جملة جملة، ثم يكون هناك بعض الجوانب تحتاج إلى بعض التنبيه، ويسر الله أمرها إن شاء الله. لما فتح الله على رسوله مكة، فقلت لما فتح رسول الله مكة، الله سبحانه وتعالى اللي فتحها عليه، وهل مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ نجد هناك من يختلف في ذلك، ويختلف في رباع مكة. فمن قال فتحت صلحا فليست هناك غنائم، وليست هناك قسمة غنيمة، وإن افتتحت عنوة فهي غنيمة ولحق المقاتلين. والجمهور، أو كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، من قال عنوة فله وجه، ومن قال صلحا فله وجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتى جاء داخلا وتواضع لله سبحانه حتى إن جبينه ليمس قربوس راحلته، تواضعا لله على نعمة فتح مكة عليه. وسبب الفتح أو تاريخه السيرة النبوية يا إخوان، فيما تأمل تجدها كعقد متراص، كل حلقة تأخذ بعدد أخرى، وكل غزوة من غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم أو سرية من السرايا تجدها تجر ما بعدها، وهكذا تترتب الغزوات ترتب النتائج على أسبابها. نأتي إلى الفتح. خرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 إلى مكة، ودخل من أعلاها أو من أسفلها حينما أراد الدخول. قالوا: من أين تدخل يا رسول الله؟ مكة لها مدخلان، كذا وكدا. فقال: انظروا ماذا قال حسان. وهنا تكريم للشاعر، الشاعر الإسلامي حسان رضي الله تعالى عنه، لأنه قال يهجو أبا سفيان ويرد عن رسول الله: عدلنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها. بالفتح كداء. قال: انظروا ماذا قال حسان. قالوا: كان من كداء. قال: ادخلوا من كداء. والفقهاء يرمزون لهذا: افتح وادخل واخرج وضم، يعني افتح وادخل الباب كناية، يعني انك فتحت الباب، افتح الكاف، حركة الكاف، وادخل واخرج وضم، كأنك اخرج وشك الباب فوق كده. لاحظين هذه ولا لا؟ بلاش هذه. فدخل صلى الله عليه وسلم من كده، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وجماعة آخرين من الجهة الأخرى.
فوجد خالد بعض الأشخاص المتحمسين من مكة وتناوشوا. فكل وجدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه من قال إنها فتحت عنه نظر إلى ما وقع من قتال خالد لبعض من اعترض، ومن قال إنها فتحت صلحا نظر إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال، وقال من دخل الحرم فهو آمن، بيت أبي سفيان فهو آمن، بيته أغلق بابه فهو آمن، دخل يؤمن الناس على اعتنائهم وأنفسهم. إذا فتح الله على رسول الله مكة. والناظر في تاريخ العالم لا يجد أسرع حركة في حركات الإصلاح التي يسمونها كحركة الإصلاح في الإسلام. الفتح، فتح مكة سنة كم؟ 10 من الهجرة، 8 من الهجرة، 8 سنوات. منذ 8 سنوات يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، يخرج متخفيا عن قومه ويلجأ إلى الغار 3 أيام، ثم يخرج إلى الصحراء يسير ليلا ويكمل نهارا خشية الطلب، ثم بعد 8 سنوات يرجع إلى مكة فاتحا ويدخلها 10,000 مقاتل لم تحدث في التاريخ لها نظائر أبدا. دخل مكة، فتح الله على رسوله مكة عام الفتح. ماذا قال؟ نعم،
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله
أحد. فتح الله على رسوله مكة، ماذا فعل؟ تجبر وطغى وأخذ وسلب ونهب؟ لا والله، بل إنه ضرب المثل الأعلى في الإحسان لمن أساء إليه حينما وقف بباب الكعبة وقال يا أهل مكة ماذا ترونني فاعل بكم؟ في هذه الكلمة يدير عجلة التاريخ السابقة حينما كانوا يؤذونه ويطرحون سلى الجسور عليه وهو ساجد في ظل الكعبة ويؤذون أصحابه، وها هم اليوم ماذا ترونني فاعل بكم بعد أن قدرت عليكم؟ ماذا قالوا؟ تنازلوا عن ذاك الكبرياء والطاغوت والإيذاء ولجأوا إلى صلة الرحم والعفو. أخ كريم وابن أخ كريم، استجداء واستعطاف بالأخوة. الآن صار أخ كريم وإيذائه وترقبه وتربصكم إياه ما كانش كريم، وأنتم شهدتم على أنفسكم الأمين ارتضيناه. ماذا قال؟ أنت أخ كريم وابن أخ كريم، طيب إذا النتيجة اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا كانوا في يده ويمكن أن يحكم بأخذهم أسارى، ولكن أطلقهم لله صلة للرحم، وفاء للموطن، أمور عديدة لا تستطيع أن تصورها وتعبر عنها. فوقفت الناس ومما قاله في ذلك الموقف الذي قاله رد على تفاؤلات في نفوسهم، وهذا ما ينبغي على ولاة الأمر أن يراعوا شعور الناس وخلجات نفوسهم بمقتضى القرائن. الموقع الآن أو الموقف الآن اقتحام مكة، دخولها بالسلاح، وكما يقولون دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني ليس محرم، مقاتل. مقاتل فين؟ ومن دخله كان آمنة راحت. فلما كانت الصورة صورة استباحة واستحلال مكة وهي محرمة ويعظم حرمتها أهل الجاهلية قبل الإسلام، وكان الرجل يلقى قابل أبيه أو أخاه فلا يمد يده إليه إعظاما لحرمة الحرم، ومن دخله من إنس أو طير أو حيوان بل حتى النبات آمن فيه، لا يقطع شجره ولا يقتلى خلاه ولا يهاد صيده، لقطتها محرمة، إذا هذه الحرمة راحت. فهنا يزيل عنهم كابوس هذا التفكير وغبرة هذا التساؤل، فلا تعلموا. نعم.
إن الله حبس عن مكة
إن الله حبس مقدمة عشان نعلم جميعا، لأن مكة محرمة وحبس الله عنها الفيل وكذلك القصواء، لا ننساها، حبس الفيل في السورة الكريمة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، جاء بجيش غمرم كما يقال وأتى بالفيل من أجل أن يستعين به على هدم الكعبة. إيش السبب؟ كان بنى كنيسة سماها القليس وزخرف وزين ليصرف عرب اليمن إليها بدلا من الحج إلى الكعبة، وبالتالي القبائل مجاورة لليمن. فرجل أعرابي عالي غار على الكعبة وأراد أن يكيد للملك، فدخل القليس وقلس فيها، فهمتم ولا لا؟ فعل اللي فعله. فبلغ الملك هذا الفعل فاستخذره وطاش غضبا، قال اذا لأهدمن بيتهم الذي يعتزون به انتقاما للقليس. فاخذ الجيش واخذ الفيل واتى وتوجه الى الحجاز. لما وصل الطائف كانت هناك الصنم حقهم، قالوا لا ليس هذا الذي تريد، مطلبك امامك، قال اعطوني اللي دلني عليه، واخذ دليلا من الطائف يدله الى البيت الحرام فمشى. لما وصلوا الى وادي محسر ونزلوا جاء الدليل الذي يدلهم على مكان البيت والى اذن الفيل، واصبحت يزعل من الاسم، اخذ اذن الفيل وقال يا محمود، هذا كان اسم الفيل، انت عارف انه دينك، اتدري الى اين انت ذاهب؟ انهم يريدونك لهدم بيت الله. تتكلم مين؟ لو كان جرب يفهم ولا نسناس يعقل او حيوان اخر، الفيل اغلط ما يدري لكنه ذكي، يقولون أذكى الحيوانات الفرس والفيل. لما أرادوا الذهاب إلى ويمشون قوم يا الفيل، يقول لهم لا أنا جاي أنا محلي، قوم يا الفيل، يضرب الفيل. جاءوا بمحاجم من نار يبغوه في مناعمه فلا ينهض، حمل كوي النار في فخذه وفي أرسابه ولا ينهض، فإذا حولوه حيثما أبى قام يهرول، فإذا قام ومشى وحولوه إلى الكعبة بركة، فكان سمي وادي محسر، انحسر الفيل فيه. والله كان أعتقد أنه غبي سيف العوم أو أن الطغيان يعمي، فعلا لما شاف موسى وقومه فتح لهم البحر طريقا يبسا ومشوا فيه، ثم تعرف ان هذا بحر، وشاف الماء كل فرق كالطود العظيم، هل هذا من اجلك انت ولا هذا الذي شق له البحر وجعل له طريقا يبسا وجمد له الماء كل فرق كالطود العظيم، وتعتبر، لا يقوى على ذلك إلا الله. والذي فعل له ذلك لا يفعل لكل إنسان، إذا ليس كالناس العاديين. اقبل رسالته، سالمه، ابتعد عنه، اتركه يمشي في سبيله وارجع. لكن لا، لج في طغيانه ودخل الإيش البحر. فكذلك انت شفت الفيل ما قدر يمشي، شفت الفيل ما يتحرك، وعظم حرمة الجهة التي انت ذاهب اليها، ولم تخضعه حرارة النار. ما عندك عدل فكر؟ لا، لازم اروح. ما لما انت رايح انت جايب الفيل الكبير لا طيرا ابابيل. شوف يا اخوان، يعني نقيض الايش يعامل بنقيض قصده. اضخم حيوان كما يقولون الفيل، ثم وحيد القرن، ثم الجمل. فاذا هو جاء بالفيل الكبير كما يقولون، فالله يهلكه بطير ابابيل. وش تكون الطير ده؟ انا حتكون قد الفيل؟ لا. وتحمل الحجارة، كل طائر يحمل ثلاثة أحجار، اثنان في مخالبه وواحد في منقار. إذا أسقط الحجر على الراكب على جمجمة رأسه اخترقه واخترق الدابة التي تحته وسقط إلى الأرض. طيب والطير اللي كان ماسكه هذا كان ماسكه بإيش؟ بعازل؟ فيه إيش؟ فيه ذرة؟ يعني ما القوة الموجودة في الحجر هذا؟ تخترق الفارس والإيش والفرس، والطير مسكها في منقاره. فالمنقار ما فيه لسان، ما فيه فم، ما فيه كذا، ولا تأثر عليه بشيء. الشيء بشيء يذكر، معدن الهود يابس مثل الكحل، بس لونه ايه؟ بني زي النسكافة. إذا وضعته على الحديد أحرقه، إذا وضعته على الخشب أشعل فيه النار، إذا وضعته على رصاص أذابه، إذا وضعته على الزجاج لا يحتر الزجاج ولا يتأثر. إيش السبب في هذا؟ إيش الخاصية في هذا؟ الله أعلم. فهذا معدن مخترع أو مستخلص من ماء البحر، ويفعل هذه الحالة مع الرصاص، مع النحاس، مع الحديد، مع الخشب، والزجاج لا يتأثر. ولهذا يحفظ في أواني زجاجية، والغطى يكون زجاجا أيضا، لأنه يتصاعد منه تيار خفي. لو كان غطي بخشب أو بغير ذلك أحرقه وخرج، لكن الزجاج يحبسه. قدرة الله فوق كل شيء. إن الله حبس عن مكة الفيل، وكان أمر الجيش ما خص سبحانه وتعالى تعصر مأقول. كذلك في صلح الحديبية، لما قال من رجل يدلنا على الحرم ونتجنب طلائع قريش، وقال القائل أنا ورشوا إلى أن وصلوا إلى حدود الحل والحرم، برقت الناقة. فقال قائل خلأت القصواء، خلأت بمعنى تعبت من المشوار وتعبت من السفر، فبركت إعياء وتعبا. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله، ما خلأت وما هو لها بخلق، ما هي عادتها، صبور تتحمل، ولكن حبسها حابس الفيل. والله لا يأتونني أو يعرضون أو يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ولهذا تنازل معهم في مواد الصلح، حتى إن عمر الشاة غضب وما استطاع أن يتحمل. من جاءنا منكم رجلا نرده، ومن جاءكم منا تردونه علينا. هذه الشيء لا القول على الضعيف، ما في معادلة، إلى آخره. إذا الحيوان الأعجمي يلهمه الله عظمة حرمة البيت، وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية تتحجب بصائرهم وتتقلق وتتحجر قلوبهم ولا يرون لمكة حرمة. ماذا نقول في هذا يا اخوان؟ الفيل يعظم حرمة البيت ويضرب مكانه ولا يتحرك بمكان النار، والانسان الطاغية الجبار يخترق حرمة مكة وينتهكها ويقاتل اهلها. شفتم مقارنة مثل هذه؟ اذا الحيوانات تدرك، والحيوانات لها ادراك فعلا. وقد جاء في الموطأ مالك في فضل يوم الجمعة: إن الساعة وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من الساعة. واشتغل حيوانات الجمعة والسبت، واشتغلها أيام الأسبوع، واشتغلها قيام الساعة، واشتغلها أنها تصيح وتسمع النفخة. إذا تلك الحيوانات لها إدراك. إلا أمم إيش؟ أمثالكم، بل يمكن أحسن منكم. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على وفد الجن، ما قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حتى ردوا ويقولون: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. قرأها على الإنس، لا واحد تحرك ولا واحد تكلم. قال: والله إذا الجن أحسن سماعا منكم. الحجاج لما جاء يقرأ خطاب عبد الملك في الكوفة من البصرة، من أمير المؤمنين كذا إلى كذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تلفظ احد بكلمة. قال القرء: امسك واستل السيف. قال ابن جلى: وطلاء الثنايا متى اضع الامامة تعرفون ويحكم. الخليفة يسلم عليكم ولا ترضون عليه السلام. اني لا ارى رؤوسا قد اينعت وقد حان خطابها. كل واحد كان يقول: عليكم السلام عليكم السلام. يعني لازم يكون عنده عقل يدرك. اذا مرة اخرى في إن الله لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل. نعم.
وسلط عليها رسوله والمؤمنين.
وسلط عليها رسوله والمسلمين معا، أي في فتحها. نعم.
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي.
وإنها لم تحل لأحد قبلي. هناك بعض الروايات تقول: وقد أحلها الله لي ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي. فإن أحد ترخص تقوله. إذا هذا مبدأ حرمة مكة، وهذا جسم من الكلام عليه. نعم.
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار.
لم تحل لأحد قبلي في الجاهلية وما قبلها، وتاريخ مكة طويل لا يعلم مداه إلا الله. وقد أشار المولى سبحانه بأولية الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والكعبة كما يقولون موجودة قيل من زمن آدم عليه السلام بنته الملائكة، وقيل من زمن شيث عليه السلام بناه، وقيل العمالقة، وقيل إلى أن جاء القرآن بتاريخ إسلامي قريب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فكانت القواعد موجودة موضوعة طمست. قيل لما جاء الطوفان غمر الكعبة، وأخذ جبل الحجر الأسود وأخبئ في سلع في أبي قبيس، حتى جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا
او كما يقولون كنت امر بحجر بمكة ما مررت عليه الا سلم علي قيل هو او غيره. ثم جاء ابراهيم عليه السلام والبيت مطموم وقال تعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت اندثر البيت ولم يبق له اثر وجاء جبريل عليه السلام وبين مكانه لرسول الله كما جاء لأبي طالب وبين زمزم عبد المطلب وبين له مكان زمزم. وقيل إن الله أرسل سحابة في وسط النهار وقال لإبراهيم خط عليها ثم احفر حتى وصل إلى القواعد. فمكة كما في الحديث الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وسيأتي الحديث الآخر اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. وجمعوا بين الحديثين الله حرم إبراهيم حرم بأن تحريم الله مكة حينما أمر القلم أن يكتب فكتب مكة حرام فهو تحريم من الله. ثم إن إبراهيم حرم أي أظهر التحريم للناس وأعلنه وبين حدود حرمها. فعلى كل لم تحل مكة في قتال لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، ولن تحل لأحد بعده، أي لا يحلها الله لأحد بعده. فإذا استحلها إنسان فهو معتد لأنها غير حلال له. قال وإن الله أحلها لي ساعة من نهار. ساعة لغوية وليست ساعة زمنية 60 دقيقة، أي وقتا من نهار، سواء كان النهار كله أو أكثره أو أقله، فقد أباحها الله له وأحلها له أن يدخلها بسلاحه عنوة مستعدا متهيئا للقتال. وقد وقع فعلا بعض القتال في بعض جوانبها حينما دخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومن معه من الجهة التي تقابل جهة دخوله صلى الله عليه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعدي، يقول ابن دثيث العيد رحمه الله هذا يدل على أن مكة ستظل إسلامية إلى يوم القيامة لأنها ستظل حراما، والحرمة إنما هي أمر شرعي، ولن تحل لأحد بعدي. إذن لا يحق لأحد أن يستحلها. وهنا بحث الفقهاء فيما لو طرأ طارئ. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره فإن ترخص أحد بقتال فقولوا له إن الله قد أحلها لرسوله ولم تحل لأحد بعده. وفي بعض الروايات وقد عادت إليها حرمتها إلى يوم القيامة. إذن حرمة مكة قديمة سواء كانت بتحريم الله او كانت بتحريم ابراهيم، وتحريم ابراهيم انما هو التحريم عن الله، اي بلاغا عن الله سبحانه وتعالى بحرمتها. هنا يأتي هذا مقتضى الخبر، يأتي الفقهاء ويفرعون على هذا من الاحكام. لو ان احدا قاتل في مكة ماذا يكون موقف المسلمين؟ لا يستحلونها وهي حرام إلى يوم القيامة وهذا آثم عاصم بقتاله فيها، أو أنهم يقاتلون من قاتل فيها؟ وسيأتي في آخر الحديث وفي حديث بشير أو فلان إلى عمرو بن سعيد حينما أخذ يرسل الجيوش إلى مكة فقالوا إن
إذا انتهك أحد حرمة الحرم وقد أسقط عن نفسه حرمة الأمن فيقاتل. ويقال فمن دخله كان آمنا أي بدون اعتداء. وإذا قتل إنسان إنسانا بمكة هل يقتل أو يترك؟ الجمهور على أنه يقتص منه في مكة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يقتل حتى القاتل قصاصا بمكة، ولكن يضيق عليه حتى يخرج أو يخرج إلى الحل فيقتص منه هناك. وهناك قصة الصحابي الجليل نسيت اسمه، ما كان في غزوة موسى أو غزوة كذا، وأخذ أسيرا وبيع في مكة واشتراه بعض من له سأر ودم في بدر وحبس، ثم أرادوا قتله فخرجوا به من مكة إلى الحل إلى التنعيم، وهناك قتل وصلب. فهناك ما استباحوا قتله وهم اشتروه أسيرا من أجل أن يقتصوا منه بأبيهم وأخيهم اللذان قتلا في بدر، وترك قتله في مكة لحرمتها، وخرجوا به إلى التنعيم إلى الحل، وهناك نفذوا فيه القتل والصل. إذا هناك من يقول حرمة مكة تحمي كل ذي دم وكل ذي نفس، ومن دخله كان آمنا عامة في الإنسان والطير والحيوان حتى الشجر. والآخرون يقولون هو الذي انتهك حرمة الحرم فانكشفت عنه الحرمة والإيواء والأمن فيقتل. ثم أيضا من جاء معتديا وقاتل أهل مكة من البغاة والخوارج وأمثالهم ماذا يفعل؟ يستسلم لهم؟ قالوا لا، يقاتلون في مكة لأن دفاعا عن النفس ورفعا عن الطغيان وعن البغي، ولا يقوى إلى الحرم من كان بهذه الصفة. وكذلك قالوا في بقية الحدود هل تقام في مكة أو يخرج الجاني سواء كان في رجم أو قتل أو قتل ويخرج إلى الحل وهناك يقام عليه الحد؟ قالوا لا، يقام عليه الحد ويقتل. واستدل بعض من قال يقتل الجاني بمكة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خبل وهو متعلق بأستار الكعبة، قالوا قتله في جوف الحرم في تحت جدار الكعبة متعلق بأستارها. قالوا إن هذا كان قد غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء وأعلن إسلامه ثم رجع وهجر وارتد وأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقتله. قيل أن فلان متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. وأجاب الآخرون بقولهم قتل في الساعة التي أحلت لرسول الله، ولم يقتل بعد ذلك بعد أن عادت إليها حرمتها. والنقاش في ذلك نقاش فقهي. والذي يهمنا في هذا الباب أن المحرم يحترم حرمة البيت ولا يعتدي كما تقدم، لا على صيد ولا على شجر ولا على إنسان ولا غير ذلك. نعم.
فلا ينفر صيدها
من حرمتها، لا ينفر صيدها، ما قالش لا يقتل صيدها. التنفير التخويف والإهاجة. وهنا كما يقولون من مفهوم المخالفة وفحوى الخطاب، إذا كان الصيد فيها نايم آمن لا تزعجه ولا تنفره من مكانه، فهل يجوز صيده وقتله؟ من باب أولى لا، من باب قوله سبحانه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهل يجوز أن يزيد على ذلك في حقوق الوالدين؟ لا يجوز ذلك. لا ينفر صيدها. وما هو الصيد؟ الصيد هو كل حيوان بري يحل أكله. أما إذا كان وحشيا مؤذيا كالسباع فتقدم يقتلن في الحل والحرم. نعم.
ولا يقتلى شوكه.
ويضيف العلماء ايضا لو ان حلالا او محرما، المحرم لا يصير، حلال اصطاد خارج الحرم ودخل به الى الحرم، هل يبقى في يده صيد في يده بعد ان دخل الحرم، او اصبح يدخل تحت حكم لا ينفر صيده؟ قالوا يطلق من يده لانه منهي عن امساك الصيد او قتله او تنفيره في الحرم. ثم ياتي عن النزاع والخلاف في جزاء الصيد وفي كذا وفي كذا الى اخره. نعم.
ولا يختلى شوكها.
يختلى الاختلاء هو ان تاخذ الحشيش من الخلاء، الفراغ، الصحراء، الوادي. لا يختلى شوكه. الشوك هنا يقولون عن الشافعي رحمه الله، يقولون انه اباح قطع الشوك في الاغصان كما يقول شارح هذا الكتاب الصنعاني، ولكن في الواقع بدليل او باعتماد او بقياس ان الشوك مؤذن، فخمس فواسق يقتلن للاذى. فلما كانت الفواسق تقتل لوجود الأذية في الحرم وفي الحل، قال الشوك مؤذي، قيس عليه وجوز قطعه. لكن يقول الصنعاني أو غيره إنما أباح قطع الشوك من الأغصان، وأعتقد أن هذا مغاير لطبيعة الحرم، لأن في طبيعة الحرم نبات لا يزيد عن الأصبع ينبت على وجه الارض وفيه الشوك، فهذا هو الذي يؤذي اذا اراد الانسان ان يجلس او ان ينصب خيمة او ان يفرج السراج. كنا نلاحظ ان شوك النبت الصغير هذا يخرق الحنبل ويؤذي الانسان، فقد يضطر الى طلعه من اجل ان يمهد له مكانا يجلس فيه. فاذا نقل عن الشافعي انه اباح قتل قلع الشوك للإيذاء فيكون هذا النبت أولى، لأن الشوك في الأغصان فوق الدوحة ونحوها لا يؤذي أحدا بشيء، فيكون هذا أولى بحمله عليه. لا يختلى شوكها، فإذا كان الشوك المرضي لا يختلى يبقى غيره من نباتات من باب أولى. ولا إيش؟
ولا تحل ساقطتها
جبلا، ولا يعضد شجره، لا يقطع شجره. قيل في الشوك النبات وفي الشجر ما لم ينبته الآدمي، فما كان من نبات الآدمي فهو يزرع ويحفظ، أما ما كان نبتا طبيعي بخلق الله سبحانه دون أن يكون للإنسان فيه عمل كالنباتات الصحراوية كما يقال، فهذه هي التي لها الحرمة ولا يعتدي عليها. والشجر مطلق شجر. نعم.
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
ولا تحل، احنا قلنا ولا يختلى خلاها.
نعم. ولا يختلى شوكها، مفيش خلاها.
اللي بعدها
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
ولا تحل ساقطتها أي اللقطة التي سقطت من صاحبها إلا لمنشد، لا يأخذها إنسان من مكانها إلا على نية الإنشاد أي الإعلام عنها، فهي لا تتملك بالالتقاط بخلاف اللقطة في سائر الدنيا، فإن حكمها أن ينشدها إلى مدة سنة، فإن ظفر بصاحبها سلمها إليه إن كانت صالحة للبقاء سنة، وإلا باعها أو تصرف فيها بعد أن عرف قيمتها وكانت دينا عنده أمانة، إذا ظهر صاحبها أعطاها إياه. فكل ضالة أو ساقطة للإنسان أن يأخذها بنية التعريف والإنشاد وينشدها على أبواب المساجد أو مظنة وجود صاحبها، ولا ينشدها في المسجد، لأن الرسول نهى عن ذلك وقال إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لأنه يستغل المسجد في غير ما وجد إليه، كما جاء في النهي عن البيع والشراء في المسجد. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: من أراد الثواب والأجر وسوق الآخرة فليأتي إلى المسجد، ومن أراد البيع أو الشراء أو الحديث فليخرج إلى أسواق الدنيا. وبنى رحبة، جعل رحبة في غزي المسجد، وقال: من أراد حديث الدنيا فليخرج إلى هذه البرحة، ومن أراد ذكر الله فليبقى في المسجد. فالذي يلتقط أو يجد ساقطة بالحرم بمكة لا يحل له أن يأخذها إلا إذا كان على استعداد أن ينشدها، ومهما أنشدها وطالت عنده سنوات لا يتملكها، بخلاف الساقطة في غير الحرم المكي فإنه يتملكها بعد سنة، ثم بعد ذلك شأنه بها ملكا. وإن جاء صاحبها بعد ذلك أخبره، إن كان استفادها لنفسه واقتناها سلمه قيمتها، وإن كان تصدق بقيمتها على ذمة صاحبها يخبره: لقد انتظرت وعرفت ولم تأتي أحد فتصدقت بها على ذمة صاحبها، إن قبلت الصدقة بأجرها لك على نيتي فهي قد مضت، وإن لم تقبل يعني أكون تصدقت بغير ما أملك فهذه قيمتها والصدقة لي. فأقول صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط ساقطتها أو لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهنا يأتي السؤال: لماذا ساقطة العالم كله تملك بعد سنة وساقطة الحرم لا تملك أبدا؟ قالوا: هذه الساقطة، هل حرم مكة خاص وقاصر على أهل مكة، أو أنه يأتيه العالم من كل مكان، يأتيه الحجاج في كل سنة من كل مكان ولا ندري ساقطة من؟ وليس بلازم أن من سقطت له ساقطة يعود في العام القادم من أجل أن ينشد صائد ضالته أو ساقطته، ويمكن لا يتأتى المجيء إلا بعد 5 سنوات على أقل تقدير، أي في التطوع كما في الحديث: من أعفيته أو عافيته في بدنه وأغنيته في ماله فلا يحق له أن يهجر البيت فوق 5، يعني 5 سنوات، فيمكن لا يأتي إلا بعد 5 سنوات. فنقول هذا سقطت من حاجي آفاقي، وإذا نشد سنة سنتين الحج ما جاء ولا حد يدر عنها، إذا تبقى أمانة في يد ملتقطها ينشد عنها.